بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض على ما إن جلد، وقسم الأرزاق بين خلقه ولم ينس أحد. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع القلوب وأحوالها، ومع حديثنا عن قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء، ومع ما يتعلق بهذا من أمر الوصايا والنصح الخاص بإصلاح شؤون النساء. فلا يستقيم أمر العبد دونما أن يكون له ممن حوله توجيه ودعوة للخير، لأن النفس البشرية هي النفس البشرية، قد يعتريها الضعف، وقد يصيب عزيمتها الوهن، وخاصة إذا طال بها الزمان وطال بها الأمد. ولذا قال تعالى عن حال قوم سبقونا: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فبين أن طول الأمد قد يحول القلوب ويحول العزائم ويضعف الهمم ويفتر الإرادات، بل يحول أو قد يحول بين العباد وطاعتهم لرب العباد. فإن قست القلوب فلا يستقيم عند ذلك للعبد أمر. ولذا ما توعد الله أحد مثل ما توعد قساة القلوب، فقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فطول الأمد كافي أن يحول الإنسان ما لم يعتصم بالله. ومن دواعي الاعتصام بالله أن يجد المرء من يعينه. ولذا عد النبي صلى الله عليه وسلم زمانه زمان العون، وزمان من يأتون بعده زمان الصبر لقلة الأعوان. ولذا قال لأصحابه: إنه سيأتي من بعدي أعوام الصبر، صبر الصابر فيها كالقابض على جمر. وعلل في رواية قال: أنتم تجدون على الخير أعوانا، وهم لا يجدون على الخير أعوانا. فهناك فارق شاسع بين من تضعف همته في لحظة فيجد من يوجهه. لما وجد أبو ذر الغفاري شيئا في صدره من أبي هريرة رضي الله عنه عاجله بقوله: يا ابن السوداء، يعيره بأمه. لو فعل أحدنا هذا في زماننا كل الناس يدعونه، سيب حال. بل قد يصل الناس لمرحلة كما هو الحال الآن، إذا رأوا الفاجر أعرضوا عنه، قلما تجد من يأمره بمعروف أو نهى عن منكر، وكل يود أن يفلت بنفسه ويظن أن نجاته في أن يحفظ لنفسه دينه دون ما نظر لمن حوله. يوم أن فهم بعض الصحابة مثل هذا المعنى من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فلما بلغ هذا أبو بكر عنهم لم يصبر، بل جمعهم في المسجد وقام فيهم خطيبا، قال: إن آية في كتاب الله ليست كما تظنون، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا، يعني وإن وقع هذا، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب المرء بنفسه، وفي رواية: وإعجاب كل مرئ كل برأيه، أو إعجاب المرء برأيه، إعجابه بنفسه أو برأيه، المعنى واحد. فبين أبو بكر أن واجب الأمة على الإنسان، أو واجب الإنسان، حق الأمة على الإنسان، أو واجب الإنسان نحو أمتي، أمر قائم لا ينفك عنه وإن فسدت الأمة، وإن صار فيها الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة وإعجاب المرء برأيه أو بنفسه. فجعل حق الأمة هذا من سلامة دين المرء، ولذا كان هذا حال الصحابة. مجرد أن يقع شيء الكل يوجه، لا يسكت أحد على معصية. مجرد ما يقول هذه القولة أبو ذر يخاطبه النبي بلهجة شديدة فيقول: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. الدعوة اللي انت بتدعوها دي ابن السوداء وتعير به تعيره بأمي، هذه من دعوة الجاهلية. تعال الآن كم نسمع من دعوة الجاهلية، بل نرى الجاهلية تطل برأسها علينا من كل جانب ولا دافع لها. فالماسك على دينه إن ضعف، إن غضب، إن ثار، إن أخذته الحمية، إن أثرت فيه البيئة، لا يكاد يجد من يرده للحق أو يسوقه للرشد. والنفس كما ذكرنا ضعيفة، لا تكاد تثبت على حال، قد تقوى ساعة وتفتر ساعة. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قلوب العباد لا تكاد تستقر على حال، بل تتقلب. فقال: قلوب العباد بين إصبع الرحمن يقلبها كيف شاء. وتقول أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بل كما قال السلف: ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، لكثرة تقلبه. فإذا كان هذا حال، فكيف يثبت على الإيمان ولا يجد من حوله أعوان؟ مسألة تحتاج لكي يصبر العبد صبرا جميلا كأنه القابض فيه على جمر من نار، لكي يسلم له دينه. ولذا شبهه النبي بهذا، وخاصة إذا كثرت الفتن وصارت التقلبات شديدة. يعني لعل حياة الصحابة مع الإيمان وسلامة الناس تجد فين وفين لما تأتي فتنة تقلب القلوب، لكن مع فساد الناس الفتن تكون شديدة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي فتن تموج موج البحر. قال ناس يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يعني من شدة تموجها لا يكاد يمر عليه 24 ساعة يثبت فيها على الإيمان. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فمع كثرة الفتن ومع ضعف الإنسان أو زيادة ضعفه، هو أشد حاجة للنصح ولمن يأمره بالمعروف والنهي عن المنكر. فليعلم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يأمر لنفسه وينهى حفاظا على سلامة قلبه. لو عرفنا هذا الفضل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدعونا العباد جميعا أن يأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر رحمة بنا قبل أن يكون رحمة بنا بعد. لا كما نرى الآن من يتنطع ويتمطع، وإن رأى من يأمر وينهى لو زل في أمره أو فعل فعلا غير ما أمر به لقامت الدنيا عليه وما قعدت، ولاتهم أنه مجرما فاجرا، فيترك المجرم الأصلي ويسب من أمره أو نهى، من أمره بمعروف أو نهى عن منكر. وهذا الآن نسأل الله السلامة وسائل الإعلام في جل عالم الإسلامي وخاصة حفدة اليهود والقرد والخنازير هم الذين أو أزيالهم يروجون لمثل هذه الأفكار. فإذا كان الإنسان ضعيفا كان أشد حاجة للنصح، كلما زادت قوة الإيمان كلما كانت حاجة الإنسان للنصح للمعونة. ولذلك جاءت الوصايا، والسلف كان يوصي بهذا، والوصية التي بين أيدينا وما زلنا نتحدث عنها وصية أمام بنت الحارث تقول لابنتها: أي بنية لو تركت الوصية لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. فالعاقل في حاجة لأن يعان، والغافل في حاجة لأن يذكر حتى يتذكر. قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. وقال تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ليس في التذكير كهانة، وليس في التذكير جنون، بل هو عين الرشد وعين الإيمان والصواب. ولذا قال تعالى: لا خير في كثير من نجواه، من جلسات العباد اللي بيتلزوها وتثاررهم وتسامرهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعد التارك لهذا مشاقق لله ورسوله، ولذا قال بعدها مباشرة: ومن يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعد هذا سبيل الله وسبيل رسوله وسبيل المؤمنين، فلنعلم هذا ابتداء. ومنها هنا كانت المرأة خاصة لضعفها أحوج ما تكون للنصح والوصية أكثر من الرجل لشدة ضعف المرأة عن الرجل. وإن كان الكل ضعيف كما قرر ذلك رب العباد في كتابه فقال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. ولكن المرأة مع ضعف الإنسان هي أشد ضعفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها بأنها الضعيف على الإطلاق، فقال: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم، فجعلها واليتيم في مرتبة واحدة. ومنها هنا قلنا إن الوصية هامة للغاية والنصيحة هامة للغاية، للمرأة وللرجل، وإن كانت المرأة إليها أشد حاجة. ولذا عمدنا لذكر بعض الوصايا والتي كان آخرها وصية أمامة لابنتها، والتي تقول فيها: أي بنية، لو تركت الوصية لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن زوجها لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية، لقد تركت جوك الذي فيه نشأت وخلفت عشك الذي فيه درجت إلى وكر لم تألفيه وقرين لم تعرفيه، فصار بملكه لك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. هذه مقدمة الوصية. ثم قالت: واحفظي له خصالا عشرة يكن لك ذخرة. المقدمة سبق أن شرحناها في لقاءات سابقة، ولنبدأ بالوصية الآن. فاحفظي له خصالا عشرة، عشرة يكن لك ذخرة. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. وإياك والفرح بين يديه إن كان مغتما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا. وهذه الوصايا وصايا غالية لمن وعاها، ونسوقها في هذه الحلقات وهذه الدروس. نسأل الله تعالى أن يجعلها فاتحة خير عن لسان الأمة وعلى رجالها وعلى أطفالها. فوصايا السلف ما أبقت للخلف خيرا إلا دعتهم إليه. ولو أن الأمة عاشت معيشة سلفها لكان حالنا غير الحال، لكنا أسعد العباد خلق، أسعد عباد الله وأسعد خلق الله. ولكن للأسف الشديد أعرضنا عن ذكر الله الذي عاشوا به وعن هدي رسول الله الذي تأدبوا به، فعشنا الضنك في الدنيا، ونسأل الله العافية يوم القيامة. وصدق ربي حيث يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك لي. فالوصية التي بين أيدينا تقول فيها أمامة رحمها الله: أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. وهنا أمر في غاية الأهمية، فحياة المسلمين ما قامت إلا على الأخوة. ولذا قال تعالى بنص صريح واضح: إنما المؤمنون إخوة. وإنما في اللغة العربية تفيد الحصر، يعني ليس للمؤمنين وصفا غير الأخوة، عداوة ينتفي معها الإيمان. أدنى عداء بين المؤمنين لا يستقيم به إيمان. ولذا قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم، أي ليسوا من أتباعك ولا أولياءك، إنما أمرهم إلى الله، دول أمرهم مفوض لله عز وجل، إن شاء هداهم وإن شاء عذبهم. فحذر الشارع من الفرقة وبين أن الواقف عليها أو القائم فيها على شفا حفرة من نار جهنم. فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني على حافة النار والعياذ بالله. فالفراق أو الخلاف كاف أن يجعل العباد على حافة الهاوية، إما هاوية في الدنيا أو هاوية يوم القيامة، فلنعلم هذا. ولذا قال في أخرى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تنتهي أمتكم. فبين أن النزاع محل الهلاك، وأن الأخوة محل الإيمان، بل علق بنص صريح واضح في الحديث دخول الجنة على الإيمان، على التوادد والتراحم والتحابب في الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فبين أنه لا جنة بلا إيمان، ولا إيمان بلا حب وتآخي. فواضح من هذا أنه إذا انتفت الأخوة والمحبة انتفى دخول الجنة. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فلنعلم هذا، فالأمر ليس بهين. فالتحابب أمر واجب على الأمة، بل بين أن ثمرة الإيمان في الدنيا أصلا لا تقوم بدون هذا. حلاوة الإيمان لا يجدها مؤمن في حال النزاع مع إخوانه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. بل بين أن من عوامل رضوان الله ومحبة الله التحابب في الله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا خرج من قريته إلى قرية غيرها يزور أخا له في الله، فرصد الله له ملكا في طريقه، قال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى فلان. قال: ألي حاجة؟ قال: لا. قال: فلما؟ قال: محبة في الله. قال: فإني رسول من الله إليك أبشرك بأن الله قد أحبك بحبك إياه. وفي الحديث لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من أصحابه، فمر آخر فقال أحد الجالسين: إني أحب هذا رسول الله في الله. قال: ألا هل أخبرته فيحبك بحبي فيدخلكم الله الجنة بحبكما؟ بل بين أن ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. فإن كان هذا على عموم المسلمين، فكيف بالزوجين وهما ألصق الناس محبة وأحق الناس بالمحبة؟ بل لما وصف الله أهل الجنة بين أنه ما من شيء سلم لهم طريق الجنة كالشفقة فيما بينهم. فقال تعالى عن أهل الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فمنة الله قامت على من عاش الشفقة في أهله، بل أوجب الله علينا هذا بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأوجب على الرجل أن يقي نفسه وأهله عذاب النار. إن وجد امرأته تذل فعليه النصيحة وعليه التوجيه، فإن بلغ أدم عليه، وليصبر وليحتمل. لكن إن تمردت وأصرت فليعلم أن الله عز وجل يقول: وألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا مسعى. امرأة نوح ضربت مثلا للكفر هي امرأة لوط، مع أنهما كانتا تحت عبدين من عباد الله الصالحين، فأبيا السير على نهج الله ورسوله، فكانت العاقبة أنهما في النار خالدين فيها، نسأل الله السلام. فلتعلم النساء هذا أن تمردها ومكرها لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، عنادها أو عدم استجابتها أو عدم تطويع نفسها للنصح يكون وبالا عليه لا أحد غير، لا على أحد غيرها. فإن استجابت واستقامت فلتعلم أن هذا هو طريق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا سبيل المؤمنين. فكان سلفنا على هذا النهج وعلى هذا المنوال. الشفقة أصل الحياة الزوجية، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشفق ما يكون في أهل بيته، وكان يقول: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. خير المؤمن يعم الأمة بأسره، ولكن جل خيره لأهله، لا يحمله إعطاء الخير للأمة على إهمال أهله. وإذا ذكر السلف هذا أن أهل المرء فرض عين عليه جهادهم، والجهاد لهم، فهو يجاهد لهم دفاعا وزودا، ويجاهدهم حملا لهم على طاعة الله تعالى. الجهاد ألوان، 13 صنف، مش صنف واحد، 13 صنف. كان في العمر بقية فنجعلها محاضرة واحدة أنواع الجهاد. فليجاهد أهله على هذا. ولذلك الإمام أحمد ثبت روي عنه هذا أن بشر الحافي رحمه الله رفيق الإمام أحمد ومن جيله، وبشر هذا عرف بزهده الشديد. كان الإمام أحمد نفسه يغبطه على شدة ما هو فيه من زهادة، وكان إذا حدث عنده أو تحدث القوم عنده عن بشر أثنى عليه وعدله. وبشر يوما نام فرأى رؤيا أن الإمام أحمد سبقه في الجنة، مع أن رجل صوام قوام عباد. فذهب الإمام أحمد يسأله: إذا كان له السبق فلا بد أن له عبادة لم يفعلها بشر، فليحرص عليها طلبا لرفعة مكانته. فذهب يقص الرؤيا على الإمام أحمد، ثم قال: بما سبقتني؟ قال الإمام أحمد: لا أحسبني سبقتك بكثرة صيام ولا صلاة، فأنت أكثر في ذلك مني، ولكن بالزواج، أنت لم تتزوج، فأنت تجاهد نفسك وعن نفسك، أما أنا فأجاهد نفسي وعن نفسي وأجاهد زوجاتي وعن زوجاتي، وأجاهد أولادي وعن أولادي. فأن لمن يجاهد نفس أن يصل لمن جاهد نفوس، هل يستويا؟ هنا الفارق، وهذه من فطنة الإمام أحمد. فلنعلم هذا، أن رجل مطالب أن يجاهد أهله ويجاهد عن أهله، وهذا معنى الشفقة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فإن كان الشرع أوجب على الزوج الشفقة، فالمفترض في المرأة وهي مالكة العواطف ومالكة العواطف أنها أشد شفقة على زوجها، أشد شفقة وأشد رحمة، ولذا تمدح المرأة بهذا. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير من ركبنا الإبل نساء قريش، أحنى على الولد وأصون لذات يد الرجل أو لذات يد الزوج. فوصفهن بالحنو، شفقة، الرحمة، الحنان، العواطف. وكانت هذه ميزة لنساء قريش، أنها كملت فيهن وإن كانت موجودة في غيرهن. قوله أحنى صيغة تفضيل، أي في غيرهن حنان ولكنهن أشد حنانا، وهي على وزن أفعل التفضيل، يقال فلان كريم وفلان أكرم، أي أشد كرما منه، فهي صيغة للتفضيل على وزن أفعل، فهذا واضح أن الحنو أصل في النساء، الشفقة أصل في النساء، ولكنها عند نساء قريش شاءت حكمة الله أن يرتفعن بهذه الدرجة فصرن أشد شفقة وحنانا، فكانت هذه منقبة نساء قريش. فمن مناقب النساء ومما تمدح بالنساء شدة شفقة. وأحق الناس بالشفقة زوجها وأولاده، لأنها لا هم لها في كسبها إلا أن تكون أما وسكنة، هذه مهمتها في الحياة، كما بينها رب العباد في القرآن، فقال: ومن آتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لما خلقنا، قال: لتسكنوا إليه. وقال في الأخرى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فجعل وظيفة المرأة أن تكون سكنا لزوجها بالشفقة والحنان، فإن فقدت الشفقة والحنان فأين السكنة؟ لما أذهب عند زوجة غليظة شديدة معاندة، هل تسكن نفسه أو يطمئن قلبه؟ أم يدخل البيت كالداخل على نار جهنم؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله أخي داود، كان يسأل ربه فيقول: اللهم إني أسألك زوجة صالحة تعينني على دنياي وآخرتي، وأعوذ بك من شر زوجة تشيبني قبل وقت المشيب. فإن كانت المرأة صالحة جعلت من بيت زوجها جحيم، بل جعلت الشيب يعلو رأسه قبل المشي. فلنعي هذا، فالمرأة الأصل فيها السكنة، والأصل فيها الحنو والشفقة. ولذا حرصت أمامة على أن توصي ابنتها بكمال هذا فيها، فقالت: أما الأولى والثانية، ولذلك شوف التعبير: احفظي له خصالا عشر، احفظيه، بمعنى لا تفعليها مرة ولكن داومي عليها. ما ممكن تشفق ثانية وتعذبه ثواني أو سنين، تقول له ده أنا أشفقت عليك يا أم كذا. يا سلام، أشفقت عليك. لا، ليست العبرة بشفقة ساعة، بل العبرة بدوام الشفقة إلى أن تلقى الله عند انتهاء أجلها، بل حتى قيام الساعة. ده الأصل فيه. احفظي له خصالا عشر يكن لك ذخرة، شيء الذاخر التام الكامل. فإن عاشت المرأة هذه الخصال مع زوجها وحفظتها له، هل يكون الزوج في مقابل هذا إلا كنز تحتفظ به المرأة لنفسها؟ إن دام منها المعروف فهل تتوقع إلا دوام المعروف منه ودوام العطاء منه، ويكون كنزا لها في الدنيا وكنزا لها يوم القيامة؟ يكن لك ذخرة. فهذا مهم أن تعيه المرأة. ولذا قالت: أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة. الخشوع بمعنى الهيبة، وهذا أمر مهم جدا أن تربى النساء عليه. ولذلك لما سئل علي بن أبي طالب ما خير صفات النساء، قال: شر صفات الرجال الجبن والبخل. المرأة طيلة ما تخشى زوجها تحترمه، فإن فقد هيبته وخشيته تمردت عليه، وإن تمردت فخل لها من سبيلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آخر ما أدركت من كلمات النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن فقدت حياها فليتوقع منها كل ألوان الفساد إلا أن يشاء ربي شيئا، خلاص. وإن تمردت على الزوج فلن تستقيم حياتها الزوجية بحال. فالأصل في المرأة هيبتها من الزوج. ولذلك المسنون أن الأم يجب أن تربي ابنتها على هيبة الرجال، لا كما تفعل النساء الآن. ما فيش فوارق بين البنت والولد، والبنت كالولد، والبنت يجب أن يكون لها رأي في كل أمر كما للولد داخل البيت وخارج البيت. حتى جعلنا النساء يضعن أنوفهن في كل أمر، وهذه مصيبة، فيما يعلمنا وما لا يعلم. إن علمت شؤون البيت فما علمها بشؤون خارج البيت؟ تجدها خبرتها قليلة وحركتها شاءت أم أبت، لأنها أنثى، والأنثى محكومة بالبيت في صغرها وفي كبرها، لأنها عورة يخشى عليه. فسواء في بيت أبيها وإن خرجت، فهل يستوي خروجها بخروج الرجال؟ استحالة، إلا إذا كانت عاهر والعياذ بالله، تصيح كما صيح الرجال الليل والنهار خارج البيت، وهذه لا يقاس عليها. فالأصل أن خبرة المرأة أمام خبرة الرجال محدودة، وإن علمت شيء فلن تعلم كل شيء مهما بلغت خبرتها، فهي محدودة أمام الرجل. فما لم تهابه وتوقره وتقدره وتقدر له رأيه، فسيدار البيت برأي من لا علم لها في شؤون لا درات لها فيها، وستكون العاقبة أن يحيا الرجال والنساء حياة الجهال، ولن يجنوا منها إلا الشوك والندم. من يفتي في أمر يجهله النتيجة إيه؟ يستقيم الأمر؟ استحالة. ده احنا يعني في الأمور المادية بسيطة، لو جئنا بجهاز كهذا البسيط وحاولنا استعمله من غير دليل عنده صانعه أفسدناه، أليس كذلك؟ بدون علم بكنه أنصلحه، فكيف بإدارة شؤون حياة الأسرة، الزوج والأولاد والزوجة، تدار بفكر امرأة جالسة في بيتها وهي لا تعلم عما يحدث في الدنيا أو خارج البيت شيء إلا نذر اليسير، إن علمت من حياة الرجال جانب جهلت جل الجانب، هل يستوي علمها بعلم الرجل الذي مغمور ليله ونهاره بين الناس؟ استحالة. وهذه من المصائب التي حلت بالنساء، إن فقدت جبنها وخوفها من الرجل وهيبته انتهت القضية، صارت مترجلة، هذه لا تصبح امرأة، صارت أخ ثاني مش زوجة. ها؟ يبقى ما عادت حياة زوجية، لا يعني سموها أخوة في الله ماشي، يتزوج أخوه ماشي، لكن يتزوج زوجة هذه لا تصلح زوجة، لا تصلح زوجة بحال، ولا يستقيم أمر البيت معها بحال. ولذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تطيع النساء، أي فيما هو خارج البيوت، لأن أمر داخل البيوت جوز بنص الأحاديث، وما كان لابن أبي طالب رضي الله عنه أن يخالف كلام رسول الله، ولكن يعني ما هو خارج البيت، فقال: لا تضيع النساء ولا تدعوهن يدبرن أمرا ولو يسير، أمور خارج البيت ممنوع هذا، فإنهن وعلل إن تركن وما يرين، لو ترك الأمر رأي النساء أفسدنا الملك وعصينا المالك، فقد وجدناهن لا ورع لهن في خلوته. المرأة امرأة، إن خرجت خارج البيت واختلى بها رجل ضاع الورع، إلا من رحم ربك. والقليلات المؤمنات المعصومات دول لا يعمم بهم الحكم على سائر النساء، لكن الأصل في المرأة أنها أمام شهوتها وأمام رجال ضعيف، هذا هو العام، لأن المرأة جبلت على حب الرجال، بل كما قال السلف: الرجل خلق من الطين فهمه السعي في الطين، والمرأة خلقت من الرجل فهمها الرجل، هذا همها، شئنا أم أبينا رضينا أم لم نرضى. وذلك بمجرد ما تخرج المرأة وتقف أمام الرجال النتيجة إن قويت يوما وثبتت أيام في لحظة ضعف تخور، وهل الذلة إلا في لحظة؟ لحظة ضعف ثانية كافية أن تقضي على المرأة، إن سقطت سقطت إلى غير رجعة، نسأل الله السلامة. ولذا قال: فإنهن إن تركن وما يرين أفسدن الملك وعصينا الملك، فقد وجدناهن لا ورع لهن في خلوتهن ولا دين لهن عند شهواتهن، إن تحركت بها الشهوة خلاص انتهت. ولذلك الشرع ضيق عليها في وقت غياب الزوج، إن تحركت بها الشهوة واحتاجت، وخاصة إن كانت مجربة متزوجة، حال غياب الزوج تكون حاجتها للرجل شديدة جدا، قد لا تصبر، فيدفعها قلة صبرها وضعفها على فعل الفاحش. ولذلك لما مر عمر بن الخطاب على الرعية، مع من؟ مع صحابيات جليلات، سمع صحابية تتغزل بالليل وتبكي وتقول: والله لولا الله، لولا الله، أي مهابة الله وخوفنا من الله، لاهتزت من السرير جوانبه، كل امرأة لها خليل ولا أجد خليلا ألائبه. هذه المرأة، وهذا تفعله صحابية، فكيف بنسائنا الضعيفات؟ عمها زوجها 4 أشهر تكاد تهلك أو تعتصر من الألم. ولذلك سيدنا عمر الخطاب بمجرد أن سمع هذا فزع فزع شديد، وسارع إلى حفصة ابنته أم المؤمنين رضي الله عنها يسألها: يا حفصة، كم تحتمل المرأة من فراق زوجها؟ قالت: يا أبتي 4 أشهر
تجدها في كتاب الله. ولذلك الشرع لم يجعل للمرأة عدة أكثر من 4 أشهر، أقصاها 4 أشهر 10 أيام لمن توفى عنها زوجها، قد يحملها الحزن على الصبر هذه المدة، فإن ذهب فالشرع أباح لها أن تسعى للحلال في هذا بالزواج النكاح وبالنكاح الحلال. ولذا قالوا الذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن المعروف. فلنعلم هذا. ولذلك أصدر عمر بن الخطاب مرسوما قانون ألا يبقى مقاتل في جبهة القتال أكثر متزوجا أكثر من 4 أشهر حتى ترجع لأهله. ليس الرجل وحده هو الذي يشتهي المرأة، رجل منا إن غاب عن أهله شهور يشتاق ليقضي وطره، بل الصحابة يوم بدر وهم في قلب الغزوة رب العباد يعلم هذا منهم، فمن عليهم بالنعاس وجعلهم يحتلمون أثناء نومهم حتى يصرف عنهم هذه الحاجة، ومن عليهم بعد هذا بالمطر ليطهرهم كما قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليذهب عنكم رجس الشيطان أي وسوسة إليه وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه أمور لا تنكر، وحاجة الرجال للنساء ماسة وحاجة النساء للرجال ماسة، فللمرأة شهوة طلابة كما للرجال، بل حاجة المرأة أشد. ولذا ورد في الأثر فضلت النساء على الرجال 99 من اللذة ولكن الله سترهن بالحياء. فلنعلم هذا. ولذا قال فقد وجدناهن لا ورع لهن في خلوتهن ولا دين لهن عند شهوتهن، اللذة بهن يسيرة والحيرة بهن كثيرة. انظر أدب. فلنعلم هذا. ويقول هذا علي بن أبي طالب وهو رجل مجرد كان له من النساء 9، يعني تبدل عليه من النساء 9، صحيح في حياة السيدة فاطمة كانت وحدها لكن بعد موتها تزوج 8 أخرى، لم يمسك تحته إلا 4، لكن إن ماتت واحدة أتى بغيرها وإن طلقت واحدة أتى بغيرها. هذه خبرة صحابي جليل يسوقها علينا ويذكرنا بها، فلنتدبر هذا. فالمرأة امرأة إذا قامت هيبة رجل في صدرها استقام أمره، فإن فقدت هيبته وخشيته انتهى الزواج، انتهت الحياة الزوجية. ولذا قالت أمامة أما الأولى والثانية فالخشوع له، مش أي خشوع، قد تخشع له خوفا من شبابه وفتوته وقوته، وقد تخشع له طمعا في ماله وطلب الإنفاق، قد يقع هذا، وهذا في كثير من النساء قائم. لكن اعلم علم اليقين أن هذا غير دائم، فما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. إن كانت هيبتها لشبابه إن ضعف فلا هيبة، ساقته بالعصر، إن مرض أذلت أنفاسه، وإن كانت هيبتها له بسبب ماله إن فقد ماله ألقته وراء ظهرها تمردت عليه. ولذا قال الشاعر فإن تسألوني عن النساء فإنني طبيب بأدواء النساء، فإني خبير بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. هذا الصنف من النساء التي أحبته لشبابه وهابته لماله إن فقد شبابه أو قل ماله ليس له في ودهن نصيب. فإن تسألوني عن النساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء يعني ضعف الجسم ذاب شبابه أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. لكن أمامة واعية قالت والخشوع له بإيه؟ بالقناعة، يعني ترجو بهذا وجه ربها قانعة بهذا طاعة لخالقها، لأن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يذل بعضهم لبعض، فقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فنعت أولياءه بالذلة لأوليائه حبا لهم في الله، حتى وإن عصوا ينكر عليهم عصيانهم ولا ينفك عن حبهم والذل لهم، لأن إن كان الأمر لمجرد إيمانه يبقى إن فقد شيئا من الإيمان ذل أنفاسه، لا، وإلا فعمن يكون العفو؟ ما عن عاصي، والعفو لون ذلة. إنسان يسيء إلي وينتقص حقي أو يطعن فيه أو في شخصي ثم أعفو عنه هذا لون من ذلة، وإن لم يكن العفو عن مسيء فعمن يكون؟ فيها عفو عن مسيء. العفو لا يقوم في الأمة إلا إذا كانت عن أفراد من أبناء جلدتها أساءوا لبعض الأفراد، فالمسيء يعفى عنه طلبا لعفو الله، كما قال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فعلق عفوه على عفونا عمن أساء إلينا. ونزلت هذه الآية في أبو بكر الصديق عندما أساء إليه وطعن في عرض ابنته الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، والتي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري كما رد أن نساء النبي حدثنا أم سلمة قلنا إن الناس ينتظروا ليلة عائشة فيهادوا رسول الله في ليلتها في بيتها، فهلا حدثت يا رسول الله أن يحدث الناس فيجعلوا هداياهم في أي ليلة كانت وعند من كانت الليلة؟ قالت أم سلمة فلما كانت ليلتي حدثت رسول الله في هذا فأعرض عني، فعدت ذكر ذلك فأعرض عني، فأعدت ذكر ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا هذا مع عائشة، فوالله ما نزل الوحي علي في لحاف امرأة من كن قط غيرها. الوحي ما كان ينزل وأنا في لحاف امرأة غير عائشة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه الحصان الرصان خاض في عرضها من؟ ابن بنت خالة أبي بكر الصديق الذي كان يربى على مال أبي بكر ونفقته هو وأهله، ومع ذلك خاض في عرض أبي بكر، فأقسم أبو بكر على ألا أعطيه الصدقة، ما كان يعطيه، فنزل القرآن يعاتب أبو بكر على هذا. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، مع العمل أيوة وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر وتلا عليه الآية فقال والله يا رسول الله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله لأعطينه ضعف ما كنت أعطيه، حربا لنفسه وطاعة لربه يعطيه ضعف ما كان يعطيه. انظر أدب، هذا ما ربنا هي القرآن، هذه تربية ربانية. فإن كان هذا مطلوب منا مع من آذان من المسلمين، فكيف بالزوجة مع زوجها والزوجة مع زوجته؟ هم أحق بهذا، بل الأصل في الحياة الزوجية أنها قامت على ذلة كل طرف الآخر، فما لم تذل المرأة، ولذلك وصفها النبي بإيه؟ قال فإنهن عوان لكم، أي جعلها الله عز وجل كالأسيرة عند زوجها. والأصل في الأسر الذل والانكسار لا العز والافتخار، وهو الذي يحميها وهو الذي يرعاها وهو الذي ينفق عليها، فما لم تخشع له فكيف يحميه وكيف رعاه وكيف ترجو منه أن يقوم عليها وهي التي تمردت على قوامته وتعالت على نفقته؟ ولذلك ذكر الفقهاء أن المرأة إذا نشزت يعني أبت أن تطيع لزوجها أمره له أن يحجب عنها النفقة، ما ينفقش عليه. فلنعلم هذا. والنشوز الذي ورد في الآية واللاتي تخافون نشوزهن، قالوا عدم طاعتها لأمره ما لم يأمرها بمعصية، فعد هذا نشوز. ما دام يأمرها بمعروف فالطاعة واجبة واجبة، بل يجب أن تطيع وهي قانعة أنها تفعل هذا ابتغاء مرضات الله. ولذلك جاءت وصية أمامة في منتهى الحكمة والخشوع له بإيه؟ بالقناعة، لأنها إن لم تكن قانعة إن أطاعت يوما لن تطيع الثاني، وإن أطاعت أمرا لن تطيع الثاني. لكن إن كانت قانعة أنها تفعل هذا ابتغاء مرضات الله لو آذاها زوجها من فكت عن طاعته. وهذا الأمر مطلوب من المسلمات، هذا الأمر مطلوب من المسلمات إن كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات الصحابة، حتى لو ضربها الصحابي لا تخالف له أمر، لا تخالف له أمر. بل انظر خالة بنت ثعلبة عندما طلقها زوجها، تقول أم عائشة فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تجادله، طلقها بالظهار، قال أنت عليك ظهر أمي، أي محرم علي كما حرمت علي أمي للأبد. فجاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم يصل حكم في الظهار، فاعتبر هذا طلاق بائن وأنها محرم عليه الأب. إذا كانت هذه نية الرجل قصده، فأخذت تجادله، تقول أمنا عائشة فظلت تجادله حتى أخذت النبي سنة من الوحي، قالت فكأن خولة من شدة تذللها لله وضراءتها والرسول يوحى إليه كأنها تكاد تتلقف بيديها الوحي، عايزة تمسكه بيديها تطلب من الله أن ينزل فيه، وهي تقول يا رسول الله كيف أحيا بعد ذلك بأولادي، إن ضممتهم إلي جاءوا وإن ضممتهم إليه باعوا، كيف يعيش الصبي الصغار من غير أم أو يعيش من غير أب؟ انظر حرص المرأة وشفقة المرأة مع أنه هو الذي فعل هذا فيها وهو كبير في السن، وفعل هذا تأديبا لها مع شدة طاعتها له وحرصها عليه وحبها له وتمسكها به. قالت أمنا عائشة حتى سري عن رسول الله فقال قد جعل الله لك فرجا، ونزلت الآيات تتلى إلى قيام الساعة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. فقال لها مريد فليعتق رقبة، قالت أنى له بالماء، يجيب من فين فلوس؟ ما يملك من حطام الدنيا شيء. قالت قال لها مريد أن يصوم شهرين قبل أن يمس، قالت لا يقوى على صيام ساعة. شوف بس منافحة المرأة وحبها الشديد. قال مريد أن يطعم 60 مسكينا، قالت لا يملك قوت أولادي ولن تجد في بين لابتي المدينة أفقر منه. قال فاذهبوا لبيت فلان ليجمعوا لكم ما تطعمون به، فأخذوا زكاة وأطعموا قبل أن يمسها ونفذ حكم الله وعاش معه. بعد إليه فانظر إلى أي مدى كانت قناعة المرأة إن قنعت بزوجها حتى واحدة غيرها تقول لك بطلقني وطلقني للأبد اتمسك به ليه في 60 دهي. لو كانت من نساء اليوم نسأل الله السلام ايه يعني ده انا اتجوز سيد سيد. لكنها المرأة المسلمة الواعية القانعة بما قسم الله لها من زوج أحبته في الله وأطاعته طاعة لله خشعت له قانعة بخشوعها لا متصنعة في خشوعها كما هو حال يعني من تتصنع الإيمان تتصنع وتجدها تخشع لكنها غير قانعة بخشوعها وبتعتبر ده يعني أمر مؤقت لحين أن يألفها زوجها وتتمكن منه أصحاب العصر. هل هذه يستقيم لها حياة زوجية؟ لا. ولذلك قالت أمامة في البداية فاحفظي له حصان عشرة يعني ليكن هذا محفوظا عندك. فلا يحفظ خشوع المرأة إن كانت به غير قانعة استحالة استحالة تخشع امرأة لزوجها وتدوم هيبتها له ووقارها إياه ووقارها له ما لم تكن قانعة بهذا وأنها تفعل ذلك ابتغاء مرضات ربها. فإن كان الأمر ترجو به وجه ربها دام واتصل لأن رجل عرضة للذلل عرضة للضعف عرضة لأن يقول رأيا وتقول هي رأيا أرجح من رأيي. هل معنى أن رجح رأيها على رأيه مرة يبقى خلاص صار هو لا يستحق أن يدير الدفة وهي أولى بالإدارة؟ هذا ما تفعله النساء الآن. يا سلام لو غلبته مرة في رأي خلاص أنت تعرف إيه شفت أنا رأيي شوف عصمنا الله به لو أخذنا برأيك لهلكنا أين رأيك من رأيي؟ خلاص تبقى الحكومة هي والإدارة لها هي. هذا من البلاء هذا من البلاء. ليس بشرا معصوما كل البشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء قد يخطئ الزوج قد يسيء الزوج قد لا يحسن الزوج وقد تحسن المرأة ما لم يحسن. فهل معنى أنها أحسنت شيئا قليلا صار هو أو صارت هي أحسن منه في الكثير؟ لا. العالم قد لا يعلم مسألة يعلمها جاهل الجهال. ورحم الله ابن القيم لما سألوه ما بالك تخالف شيخك مع أنك تعلق على كتبه. شيخ الأنصاري صاحب كتاب منازل السائرين اللي شرحه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين فكثيرا ما يخالف شيخه. قال والله لقد أحببته في الله وكيف لا أحبه وقد جلست منه مجلس التلميذ من أستاذي فأنار الله على يديه بصيرتي وأرشدني لكثير مما أصلح الله به ديني ولكني مع حبي له فالحق أحب إلي منه. وأين علمي من علمه ما عرفته من أمر ديني قليل ذكرت وجه الحق فيه وإن خالف شيخي ولكن علمي من علمي كعلم الهدهد من علم سليمان حين قال أحط بما لم تحط به. يقول لنا علمت معلومة أنت متعرفهاش. هل علم الهدهد بهذه المعلومة يعني أنه فاق سليمان في العلم؟ أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فانظر الأدب. عايز أقول يعني علمي في علم الشيخ قليل في كثير وما عرفته قليل وما أحط به قليل لكن ما أحاط به الشيخ كثير. وهذا من الأدب. رحم الله سلفنا وجزاهم الله عنا خيرا مدارس تعلم منها. فلتعلم المرأة هذا أنها إن أحاطت بأمر لم تحيط بكل أمر وإن أحاطت بأمور فزوجها أحاط بأمور أكثر منها. فلتقنع ولتقنع نفسها بهذا حتى تكون على قناعة في خشوعها لزوجها وفي هيبتها من زوجها. لكن طيلة ما تقنع نفسها أنها سلام عرفت هذه المسألة أكثر منه، وعليها أن تبحث، وعليها أن تعرف، وعليها أن تتعلم أكثر منه. يا سلام، وخاصة يعني إن كانت يعني درست أكثر منه، تكون المصيبة الطب، فقلت لنا ابتليت بمصيبة كارثة، واحد جاهل. أنت علمت في إيه؟ في علم المدارس؟ هو علم في الحياة، فأين خبرتك من خبرتي؟ وأين علمك من علمي؟ ولذلك شوف السلف، هذا سعيد بن المسيب، ابنته يتقدم لها ابن الخليفة فيأبى سعيد ويقول والله لا أجعل بنت سعيد في بلاط أخشى الظلم عليها فيه. أما كانت الخلافة خلافة، نسأل الله السلامة، ما لو شفوا خلافتنا الآن يشوفوا يقول إيه الظلم. نسأل الله رحمته، نسأل الله عافيته. لا أبقيها في بلاط أخشى الظلم عليها فيه. ويوما سأل عن أحد تلاميذه في حلقة العلم عنده، قد غاب عنه أياما، فدلوه على أن امرأته قد ماتت ومعه صبية صغار قام على رعايته، فذهب سعيد بن المسيب بهيبته ووقاره. سعيد بن المسيب هذا إمام التابعين بلا نزاع، يعني لا يقدم عليه على التابعين أو عليه في التابعين أحد، كل التابعين يقدم سعيد عليه، يعني هذا مرتبة بعض الصحابة. التابع الوحيد الذي جميع مراسيله قبلت عند البخاري، مراسيل سعيد حكمها حكم مرفوع، التابع الوحيد لما يقول قال رسول الله مباشرة دون أن يذكر الصحابي يؤخذ رواياته على أنها صحيحة وليست ضعيفة، مع أن الإرسال درجة من درجة الضعف، لكن مرسلات سعيد ترفع لما له من مكانة لا يباريها، لا يباري فيها أحد. سعيد بجل يذهب لهذا الطالب المبتلى يزوره في بيته ويقول هل لك من زوجة ترعى أولادك حتى تنشغل أنت بمهامك التي خلقه الله من أجلها، طلب العلم والجهاد والجمعات والجماعات، حماية الأمة؟ قال لا أملك مهرا. قال كم معك من مال؟ قال درهمين. درهمين يعني معاد الآن ريالين ونص، ريالين ونص. قال عندي لك عروس. قال هل لا من العروس؟ قال ابنتي بنت سعيد اللي رفض يزوجها لابن الخليفة. قال أمهلني حتى أشتري حصير، حصير عنده بالية اللام عليها أولاد. قال دعها على حالك، فإن لم تعلم اليوم حالك فعما قليل ستعلمه. هتنفق مين؟ تمراتك تعيش معك. شوف العقل رضي الله عنه. وأخذه وعقد عليها وزفت إليه زوجه بنت سعيد، فجلس معها أسبوع حقها كبكر، وبعد ما انتهى الأسبوع لبس ثيابه وخارج. راح إلى أين؟ قال إلى درس سعيد. قالت تعالى الآن أعلمكم علم سعيد. أسبوع الزوجية خلص، أنا أعلمك، أعلمك من علم سعيد. أستاذ مش واخدة ده النقطة دكتوراه ها في إيه؟ في الفن، في الرقص، نسأل الله السلام، دكتوراه في العلم النافع. وأين الدكتوراه الآن؟ ده محاضرة من محاضرات بنت سعيد مؤلف، لو ألفه واحد الآن يأخذ عليه رسالة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. محاضرة تعلمه من علم سعيد. قال فوالله وجدت عندها الشيء الكثير من علم سعيد. ما تمردت ولا تعالت ولا تكبرت ولا تجبرت ولا قالت له تعالى ده انت ما تفهمش وانت ما تصلحش راجل وانا اللي حدير لك حياتك، ابدا. هي في البيت، وان فاقته في العلم فتعلم علم اليقين انه ادرى بشؤون الحياه منها. هذا ما تادب به الصحابه والسلف، فاين هذا الان منا؟ وهذا معنى قول امامه الخشوع له بالقناعه، بالقناعة وموضوع القناعة ده يحتاج لمحاضرة لوحده، تفصيل معنى القناعة ايه وكيف يقنع الإنسان نفسه، دي قد تخرجنا عن موضوع تحتاج لمحاضرة وحده، ولا أحسب الوقت الآن يسمح بمزيد تفصيل أكثر من هذا، لذا أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يردني وإياكم ونساءنا وسائر المسلمين والمسلمات لدينه ردا جميلا. اللهم رد الناس إلى معاد، ردنا لدينك ردا جميلا. اللهم هذا دينك ونحن عبادك، لا عاصم لنا غيرك ولا هادي لنا سواك ولا معين لنا على طاعتك بعدك. اللهم أعنا على ذكرك وأعنا على شكرك وأعنا على حسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. اهد شبابنا واهد فتياتنا واهد نساءنا واهد بناتنا واهد أمهاتنا وآبائنا واهد مشايخنا وعلماءنا واهد أمة حبيبك للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم أنزل السكينة في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. ارفع البلاء عنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تحرمنا طاعتك بمعاصينا، لا تحرمنا من رضوانك بمعاصينا. اجعلنا برحمتك أهلا لرحمتك، واجعلنا أهلا لنصرة دينك، واجعلنا أهلا للتمكين في أرضك. اللهم لا تمكن أعداءك من رقابنا ولا من ديارنا ولا من أموالنا ولا من نسائنا. اجعل اللهم كيد أعدائنا في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم. إن عبادك، ارحم عبادك، لا تعذبنا بذنوبنا. اللهم إن العبد أمنع رحلة ونحن رحالك، فامنع رحالك. اللهم أعزنا ولا تزلنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا في المعاش والمعاد، وارفع رايتنا على رؤوس الأشهاد. اجعلنا اللهم أهلا لرفع راية التوحيد، واجعلنا اللهم أهلا لتحرير مسجدك الأقصى. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك. لا تحرق أجسادنا بنارك فأجسادنا ضعيفة لا تقوى على نارك. اصرف عنا عذابك، ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض، لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. سلم قلوبنا، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وارزقنا شهادة صادقة في سبيلك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم لا تجعل قلوبنا مع القلوب القاسية، اللهم إن نفوسنا للمعاصي مالت، وأنت أقدر على نفوسنا منا، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم ألهما رشدها وهداها، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم إنك تملك القلوب ولا نملكها، اللهم صرفها لطاعتك،
اللهم صرفها لطاعتك، لا تزغها بعد الهداية، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا إن ضللنا فلا تدعنا لغيرك، لا تدعنا لغيرك، إن تركتنا لغيرك لنكونن من الهالكين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اغفر اللهم لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا، فكل ذلك عندنا. اغفر اللهم لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أسرفنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم امح عنا ذنوبنا واجعل بيننا وبينها وآثارها أبدا بعيدا. قنا السيئات يوم لقائك، قنا السيئات يوم لقائك. اللهم امح الذنوب من كتبنا التي سطرت علينا، اللهم نسها أعضاءنا، اللهم نسها كل شاهد وقريب، نس أرضك ما اقترفنا عليها، ونس سماءك ما اقترفنا تحتها، فلا يملك هذا أحدا غيرك. أنت أرحم الراحمين، أنت أرحم بنا من أنفسنا. عافيتك أوسع لنا، عافيتك أوسع لنا، ورحمتك أرجى عندنا من عملنا، ورحمتك أرجى عندنا من عملنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.